النبي المصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا من ضيعا.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. إيران تزيح الستار عن إنجازات صناعية في مجال الكشف عن الألغام والمتفجرات وإبطال مفعولها. الإعلام اليمني يبث مشاهد حية لاعترافات المدنيين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصمد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الشعب بلا شك سيرد بقوة على إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء، وجاء ذلك ردا على تخرصات مسؤولي الكيان الصهيوني. وقال أشتياني إن إيران أعلنت مرارا أن قدرات الشعب الإيراني الدفاعية وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي بما يخدم الدفاع عن الحدود الإيرانية وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل. واعتبر أشتياني أن الأيادي الشيطانية والأنظمة المرتبطة بالقوى الخاوية تلجأ إلى التخرصات والاتهامات عندما ترى نفسها عاجزة وفاشلة. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن أحدث إنجازاتها العسكرية ردا على التهديدات التي أطلقها مسؤولو الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. شملت المنتجات الجديدة روبوت يونس الغواص لرصد وفحص سطوح أسفل السفن والأبراج النفطية، إضافة إلى جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، فضلا عن مدمر للقنابل وأفخاخ التفجير مع إمكانيات تدمير العبوات الناسفة. إلى ذلك قال رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري إن الصهاينة يعلمون جيدا أن أي تهديد لإيران أو مصالحها سيواجه برد حاسم. كما اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية هذه المنجزات نتاجا لبحث علمي مكثف استمر عقدا من الزمن. شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن الكيان الصهيوني يعرض أمن المنطقة للخطر بأنشطته الإرهابية ضد المنشآت النووية السلمية واغتياله العلماء النوويين. وفي كلمة له بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد إسلامي أن طهران قلقة من البرنامج النووي السري للصهاينة، مشيرا إلى عدم خضوع منشآتهم النووية لإشراف إجراءات الضمان للوكالة الدولية. وأضاف أن الإجراءات المتخذة لا ينبغي أن تمنع التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية، لافتا إلى عزم إيران على مواصلة برنامجها السلمي في هذا الخصوص. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن استهداف اليمن يصب في خدمة الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني ضمن مشروعهم لاستهداف الأمة الإسلامية. وفي كلمة بالذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر، أوضح الحوثي أن السفير الأمريكي كان متحكما بقرار البلد في السابق، وأن سفارة واشنطن أصبحت بديلا عن الرئاسة، مشيرا إلى إثارة الأعداء النعرات الطائفية والمناطقية والصراعات السياسية ضمن مشروع تفكيك اليمن. وفي الوضع الحالي أكد السيد الحوثي أن البلاد تواجه اليوم عدوانا وحصارا كبيرا من دول لها إمكانية كبيرة مع خذلان في محيطها العربي، وأشار إلى أن هناك انتصارات في الميدان وسيشهد الجميع المزيد منها في المستقبل القريب. تواصل الحشود المليونية من كافة المحافظات العراقية مسيرتها الراجلة صوب مدينة كربلاء المقدسة جنوب العاصمة بغداد. وكشف قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية عن أعداد المواكب الأجنبية والمحلية التي ستشارك في زيارة الأربعين. ذكر رئيس القسم رياض نعمة سلمان أنه تم تسجيل أكثر من 11 ألف موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، وهنالك أكثر من 59 موكبا عربيا وأجنبيا سيشاركون أيضا في عزاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتابع سلمان أن المواكب الأجنبية التي ستشارك في الزيارة جاءت من الصين والسويد والسعودية وسوريا وإيران ولبنان وباكستان والهند ودول عدة أخرى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكدت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الاثنين إلقاء القبض على إرهابي كان يقوم بتوزيع الأموال على عصابات داعش في مدينة الموصل، فيما كشفت مديرية مكافحة المتفجرات عن معالجة 4 رمانات يدوية وواحدة صوتية موضوعة بالقرب من إحدى ساحات كرة القدم في منطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد. وإلى غرب العراق ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابيين اثنين وضبطت عبوات وألغام في محافظة الأنبار غربي البلاد. وقالت قيادة عمليات الجزيرة أن قطعاتها قامت بحملة أمنية أسفرت عن ضبط 60 عبوة ناسفة على شكل جليكانات سعة 20 لترا و11 لغما مضادا للدروع وعبوات معبأة بمادة C4 و60 صاعق تفجير في منطقة البحيات بقضاء حديثة بالأنبار. كما أسفرت العملية عن إلقاء القبض على إرهابيين. على صعيد آخر، كشف قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي أنه تم تسجيل أكثر من 11 ألف موكب لتقديم الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين، كاشفا عن أكثر من 59 موكب عربي وأجنبي سيشارك في عزاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتابع القسم أن المواكب التي ستشارك من خارج العراق في الزيارة جاءت من الصين والسويد والسعودية وسوريا وإيران ولبنان وباكستان والهند ونيجيريا وكينيا، وستشارك هذه المواكب في تقديم العزاء والمواساة لآل الرسول إضافة إلى توزيع الطعام والشراب وبقية الخدمات على الزائرين. وتواصل السيول البشرية الضخمة التدفق إلى مدينة كربلاء المقدسة من شمال العراق وجنوبه للمشاركة في هذه المناسبة التي أصبحت حدثا عالميا وأكبر مظاهرة دينية في العالم، كما تشهد أعلى الأمثلة في الجود والكرم والتسامح والمساعدة، حيث يفتح العراقيون في طرق الزائرين بيوتهم ويقدمون كل ما يحتاجه الزائر. وتحظى الزيارة بتغطية إعلامية مستمرة من وسائل الإعلام العراقية وفضائياتها، حيث ترافق قوافل الزائرين وفود إعلامية لنقل الأحداث مباشرة من رأس البيشة في محافظة البصرة جنوب العراق إلى بغداد وديالى وبقية المحافظات لنقل الصورة للمشاهدين وللراغبين في الاطلاع على المسارات المزدحمة والمؤمنة الخدمات. وتساعد التغطية الإعلامية المستمرة والمباشرة في إحصاء الزائرين ومتابعة الاختناقات التي تحدث في طرق الزيارة. على مدى الأيام القادمة سيشهد العالم في زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة مظاهرة روحية ومعنوية كبيرة تعتبر من أضخم المسيرات في العالم، وتتميز بالأعداد المليونية للزوار الذين يتلقون جميع الخدمات مجانا مع كامل الامتنان والتقدير للزائرين. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد.
أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي تضمن الخطة الإصلاحية والحوار مع صندوق النقد الدولي. وفي جلسة البرلمان اللبناني الخاصة بمنح الثقة لتشكيلته الوزاري، أكد ميقاتي على بذل المزيد من الجهود بهدف التقليل من حجم الانهيار الحاصل في لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة. وحضر الجلسة 108 نواب، فيما تواصل الجلسة أعمالها للتصويت على منح الثقة للحكومة حتى الساعة القادمة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. إيران تزيح الستار عن إنجازات صناعية في مجال الكشف عن الألغام والمتفجرات وإبطال مفعولها. الإعلام اليمني يبث مشاهد حية لاعترافات المدنين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصمات. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج تونس ومرحلة تصاعد الخلافات. سنتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج في ظل التحولات المتسارعة في تونس وانطلاق مرحلة خروج المعارضين والمؤيدين لقيس سعيد في تظاهرات احتجاجية، كيف تقرؤون مستقبل تونس؟ ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج والمساهمة بآرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما أن بإمكانكم مستمعينا مستمعاتنا المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي 00989-93-88-70-450. كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله أيها الأفاضل أينما كنتم. التظاهرات الكبيرة التي بدأت تخرج في تونس باتت تشير إلى سلسلة تغييرات وتشابك في الرؤى، فمنها ما يشير إلى ضرورة المضي قدما في قرارات الرئيس قيس سعيد، ومنها ما يشير إلى استفحال الجبهة المعارضة ويؤكد بأن هناك فرصة ثانية للعودة بالأمور إلى ما قبل مرحلة حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد. والوضع مختلف إن تم استغلالها وإدارتها والتعامل معها بحنكة. ويؤكد أصحاب هذا الرأي بأن تونس أمام مخطط خطير تنفذه القوى الكبرى، فتونس يكتنفها اليوم الغموض الكبير والمستقبل الهلامي من ناحية طبعا من الناحية الوضعية الحقوقية والسياسية والمدنية، ومستقبل الحريات في البلاد الذي يشكل هذه الأيام هاجسا لقيادات في المجتمع المدني رغم اتفاق أغلب الأطراف على عدم ارتكاب تجاوزات تذكر، بالنظر إلى عدم وجود ما يمس جوهر الحريات الواردة في الدستور العام للبلاد منذ إعلان قيس سعيد عن عزمه إجراء إصلاحات دستورية وحل البرلمان. ويرى المراقبون أن عودة الرئيس سعيد إلى ما قبل حل البرلمان يعني وجود خلل في الاستراتيجيات والأجندة التي يعمل من أجلها لتحقيق سلسلة أهداف طالما كررها واعتبرها بأنها تصب في صالح تونس وشعبها إن كانت نقية صالحة للاستعمال، ليؤكد بأن تونس كانت بحاجة إلى تعديل سريع في المسارات للوصول بالبلاد إلى شاطئ الأمان والتخلص من التفرد وتهميش قرارات الدستور. ولكن بالنظر إلى التظاهرات المعادية لقيس سعيد وقراراته بحل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية، يتضح بأن الشعب التونسي بات أمام مفترق خطير، فإما أن يكون مصيبا في حركته ويعمل على إعادة البلاد إلى السكة، وهذا بدوره يتطلب توخي الدقة كي لا يقع بين كماشة القوى الكبرى. وهذا ما أكد عليه أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي لمعالجة الأزمات الراهنة التي تمر بها الدولة التونسية، والتأكيد على التوافق بين القوى الوطنية حول خريطة الطريق السياسية والرفض القاطع لإجراء التغييرات من جانب الرئاسة التونسية باعتباره يعمق جراح الاقتصاد التونسي ويزعزع أمن البلاد. في ظل التحولات المتسارعة في تونس، هل إن هناك جهات أجنبية وراء هذا التحشيد المتصاعد في الشارع التونسي؟ ماذا تعني مطالبة الاتحاد التونسي للشغل بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مصغرة؟
وهل إن التأخر بحسم الأمور في تونس سيصب في صالح البلاد أم أنه يعمق الخلافات السياسية؟ تونس ومرحلة تصاعد الخلافات محورنا في هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج، وشكرا لطيب تواصلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم التي تصل إلينا في هذا البرنامج. تونس ومرحلة تصاعد الخلافات محورنا في هذا اللقاء. إلى مساهمات الواتساب من الأحبة، حيث نبدأ المساهمات والمشاركة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. مرحلة تصاعد الخلافات البينية الحاصلة فيما بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في تونس مصدرها التدخلات والأجندات الإقليمية والدولية، خاصة أمريكا والغرب الاستعماري وأدواتها في المنطقة، دولات عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات. وهذه المرحلة ليست عن قناعة كل هذه الأحزاب، وإنما عن قناعات غريبة أو أجنبية عن تونس العربية الشقيقة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن عن تواصله معنا في هذا اللقاء، وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا ومستمعاتنا إلى ضيفتنا التي انضمت إلينا، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لأرحب بها في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، السلام عليكم. شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم ولكل الإخوة الإذاعة ولكل الإخوة المشاركين.
رعاك الباري دكتورة، شكرا جزيلا. في ظل التحولات المتسارعة في تونس دكتورة، وانطلاق مرحلة خروج المعارضين والمؤيدين للرئيس قيس سعيد في تظاهرات احتجاجية، كيف تقرأين مستقبل تونس دكتورة؟
طبعا ما يحصل في تونس الآن أن طبعا هي الأزمة السياسية التي حصلت، والتي جعلت الرئيس يستخدم المادة 80 من الدستور ويجمد من خلالها البرلمان، العمل البرلماني، ويعلن حالة الطوارئ وحالة الاستثنائية في البلد بسبب تردي طبعا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووباء كورونا وتداعياته على الوضع العام، وحالة الاحتقان الشعبي التي كان لها في الحقيقة شكلت ضغط كبير حتى على رئيس الجمهورية، مما طبعا جعله يتخذ هذا القرار ويعتمد على المادة الدستورية. طبعا المعارضين لهذه الإجراءات ولهذا القرار، وفيهم من يصفه حتى بالانقلاب ويعتبره انقلابا سياسيا على الشرعية وعلى الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات، ولكن لنكون صريحين، يعني الرئيس يتصرف بذكاء كبير جدا في مسألة التحرك في هامش دستوري واضح حسب المادة 80 وبعض المواد الأخرى من ضمن المادة 78 و79 من الدستور أيضا، التي تتحول لرئيس الجمهورية التحرك في هذا المسار في وجود وضع أو حالة خطر داهم على البلاد. طبعا هذا كله مبني على تقارير استخباراتية وتقارير أمنية كانت تصل إلى الرئيس، و كانت توضح أن هناك وضع غير آمن في البلاد مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات. الآن أعتقد أن بعد كل الضغوط حصلت ضغوط كثيرة على الرئيس طيلة الفترة الماضية. طبعا هو استغل الآن الهامش في العطلة البرلمانية لكي يعلق عمل البرلمان، وهو إلى حد الآن لا يزال يتحرك في هامش الحالات الوضع الاستثنائي.
صحيح.
هذا ربما خلق نوع من التخوف من بعض الجهات الغير حزبية ربما، التي ترى في أن طول يعني التمديد في الفترة الاستثنائية قد يؤدي إلى خلل ما ربما يربك الحالة السياسية والمشهد السياسي، وقد يؤدي إلى نتائج غير يعني جيدة. ولكن المعارضين لهذا القرار منذ البداية وعلى رأسهم حركة النهضة وحزب ائتلاف الكرامة وبعض التيارات الأخرى الذين يعارضون منذ البداية هذا الإجراء يعتبرونه انقلابا، وطبعا لم يتحركوا في الحقيقة في هامش المعارضة بشكل جدي في البداية. ربما كانوا يعولون على الضغوط الخارجية التي مورست من بعض القوى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دورا في هذا الموضوع بالضغط على الرئيس للرجوع إلى المسار القائم بفك التجميد على البرلمان وتشكيل الحكومة إلى آخره. ولكن أعتقد أنهم الآن بعد أن فقدوا الأمل ربما في إمكانية أن تعطي هذه الضغوط نتائج مباشرة أصبحوا الآن يحاولون أن يتحركوا على مستوى الشارع. ما حصل؟
هل هناك جهات أجنبية وراء هذا التحشيد المتصاعد في الشارع التونسي دكتورة؟
في الحقيقة واضح أن هناك تغطية إعلامية حصلت تحاول طبعا أن تعطي هامش مهم لهذا التحرك لهذه التظاهرات لإعطاء انطباع للخارج أن هناك معارضة قادرة على تغيير الوضع القائم، قادرة على تعطيل إجراءات والسلوك السياسي للرئيس أو محاصرة الرئيس. ولكن أعتقد أن الآن وأصبحنا منذ البارحة واليوم نتابع بعض التداعيات لهذا التحرك لنرى أنه لم يعطي في الحقيقة أي نتيجة سوى البروباغندا الإعلامية التي للأسف الشديد طبعاً تقودها قناة الجزيرة، ونحن نعرف قناة الجزيرة أين توجد ومن يديرها وما هي أهدافها في الحقيقة في هكذا ظروف. وإلى حد الآن لم تعطي في الحقيقة نتائج سوى مغالطات سوى إشاعات محاولة لإعطاء انطباع للخارج أن هناك انقسام داخل تونس، انقسام كبير بين من يؤيد الرئيس ومن يقف ضد قرارات الرئيس. ولكن في الحقيقة حتى على مستوى المعارضين لإجراءات الرئيس تبين أن هناك حالة عزوف، يعني ليس فقط بالعدد عدد الذين وقفوا في التظاهرة يوم السبت، ولكن الذي لم يتخطى يعني 300 شخص ككل بالرغم من التحشيد وعملية التحشيد وعملية التغطية الإعلامية ومحاولة يعني جلب الناس من مناطق الداخلية للتحشيد في وسط العاصمة، ولكن هذا عمليا لم يحصل. هناك حالة عزوف، هناك حالة نفور. البلد في وضع اقتصادي صعب ووضع اجتماعي صعب، والناس أعتقد أن في تونس الآن هناك الصوت العالي الآن هو الصوت الذي يرفض التكتل وراء الأحزاب ويرفض دور الأحزاب ويعتبر هذه الأحزاب أحزاب فاشلة، فشلت طيلة 10 سنوات في تغيير الوضع في البلاد. وأعتقد أن هذا سيكون له تداعيات كبيرة في الانتخابات المقبلة إن حصلت طبعا في موعده.
ماذا تعني مطالبة الاتحاد التونسي للشغل بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مصغرة؟
طبعا الاتحاد في الحقيقة اتحاد النقابات المهنية في تونس الآن هو يتحرك على حسب المصلحة، يعني كل طرف في تونس الآن يحاول أن يلعب في المشهد السياسي، هو يحاول أن يستفيد من هذا الفراغ لتحقيق بعض المطالب. يعني اتحاد الشغل الآن هو يعرف أن هناك ضغوط عليه من قبل الهيئات الفرعية بسبب المطالبة بزيادة الأجور، بسبب تصحيح أوضاع بعض السلك الوظيفي، بسبب بعض المشاكل على مستوى النقابات المهنية، وبالتالي هو ربما الآن يريد أن يلعب بهذا الهامش بالضغط على الرئيس، ربما حتى يكون هو في الصدارة لديه أولوية بأن يستفيد من إنجازات ومن قرارات الحكومة الجديدة التي ستتشكل. أعتقد أن الرئيس كان في الفترة الأخيرة يعني ربما يتعامل ببعض الجفاء مع الاتحاد بسبب هذه الضغوط التي بدأ الاتحاد يمارسها. يحاولون الآن استغلال هذا الفراغ وصمت الرئيس بشكل أو بآخر لكي يعطوا انطباع بأن الرئيس ينفرد بالقرار وينفرد بالمواقف ولا يريد أن يفتح المجال للحلول السياسية، ولكن على مستوى السياسة الداخلية الكل يعرف أن الرئيس هو يتحرك بمنظومة قائمة، هناك مؤسسة عسكرية تقف وراءه، هناك مؤسسة أمنية تدعمه، هناك نخبة سياسية موجودة حوله، هناك تساعده، وهو يتحرك في هذا الهامش. صحيح ربما يعطي هذا انطباع أنه يتحرك ببطء، ولكن أعتقد أنه يتحرك بخطى ثابتة، وأصبحت الآن أصبح الشارع التونسي يلتمس هذا في الحقيقة على مستوى الواقع. هناك العديد والعديد من القرارات التي اتخذت فيما يخص بعض الإدارات، الوضع فيما يخص مكافحة الفساد، هناك تجنيد لأموال كانت يعني بصدد التهريب لخارج البلاد، هناك اعتقالات لبعض الشخصيات حتى من النواب الذين رفعت عنهم الحصانة، وأعتقد أن هذا كان إجراء ذكي من الرئيس عندما جمد البرلمان استفاد من رفع الحصانة على النواب الذين كانت صدرت بحقهم وهم نواب بطاقات يعني جلب أمام القضاء، ولكن كانوا طبعا يتحصنون بالحصانة البرلمانية، أصبحوا الآن عرضة للمحاكمة ولأن يقفوا أمام القضاء. أعتقد أن هذه الفترة من شهر من نصف أيلول إلى آخر السنة، شهرين ونصف تقريبا، ستكون حاسمة جدا في المشهد السياسي التونسي، وأعتقد أننا سنكون على أبواب تغيرات كثيرة وكثيرة جدا.
نعم. طيب دكتورة، في هذا الإطار الغنوشي أكد قبل فترة بأن هناك خطأ في استراتيجية النهضة. اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل وأعود بعد ذلك لأسألك عن قصد الغنوشي بذلك. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام من العاصمة طهران، ولقاءنا صدى المغرب العربي تونس ومرحلة تصاعد الخلافات، إلى الدكتورة سهام عزوز من جديد الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. قبل الفاصل دكتورة سألتك عن كلام الغنوشي الذي أكد بأن هناك خطأ في استراتيجية النهضة، ماذا يقصد الرجل من هذه المسألة؟
طبعا هذا اعتراف في الحقيقة، اعتراف ضدني بفشل حركة النهضة في قيادتها السياسية طيلة العشر سنوات، والدليل أن في السنتين الأخيرتين يعني قبل 25 تموز الماضي كان بدأت تظهر للعلن صراعات داخلية داخل حلقة النهضة بين العديد والعديد من القيادات، وهذا ربما ما أوصل الغنوشي في فترة الأخيرة إلى اتخاذ قرار بحل المكتب التنفيذي، وطبعا المطالبة بإعادة انتخاب قيادات جديدة داخل المكتب التنفيذي لحركة النهضة. هناك اعتراف الآن بفشل السياسة وإدارة المشهد السياسي طيلة عشر سنوات، ولكن هذا طبعا لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كان هناك مصارحة حقيقية من قبل هذه الحركة وإعادة في الحقيقة إعادة ومراجعة لكل فصول المشهد السياسي منذ أن دخلوا إلى السلطة كحركة سياسية في انتخابات 2011. اليوم هم شهدوا هذا التقييم في الشارع، يعني عندما عزف الجمهور حتى من قواعد حركة النهضة عن تلبية نداء الغنوشي في ليلة 25 تموز بالنزول إلى الشارع ومعارضة قرار الرئيس تجميد البرلمان، ولم يحصل التحشيد ولم تنزل الناس إلى الشوارع، هذا كان أول خسارة في اعتقادي. لم يسهى الغنوشي بشكل واضح أن حتى الجمهور الحركة عاقبها بشكل أو بآخر بعدم تلبية طلب رئيس الحركة. الفشل الثاني هو تظاهرة يوم السبت التي حصلت، والتي أيضا لم تعطي النتائج التي أو الأهداف، ولم تحقق الأهداف التي كانت مطلوبة بالرغم من كل التحشيد الإعلامي والبروباغندا الإعلامية التي قادتها قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخرى للترويج لأن هناك معارضة وهناك رفض لقرارات، هناك محاصرة الآن للرئيس وإلى آخره. أعتقد أن الغنوشي كرجل، طبعا هو رجل مخضرم له تجربة كبيرة في السياسة، ذكي جدا ولديه حس سياسي عالي، يعرف جيدا ويقرأ جيدا المسائل
كما
تونس لم يطلبوا لقاءه شخصيا، إنما وكان هذا ملفت في الحقيقة أن يلتقوا مع نائبة، وهي نائبة من نواب حركة النهضة في البرلمان، كانت موجودة في الاجتماع كأي شخص آخر، ولم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عروضا للقنوشي يشكل ربما رافعة له، رافعة سياسية تجعله يتحدث أو يتكلم للجمهور ربما بلغة أكثر حدة ضد الرئيس قيس سعيد. الآن هناك مطالبة بمراجعة التي تبنتها حركة، هناك اعتراف بفشل التجربة السياسية، هناك مخاوف ربما من أن تحصل بعض المحاسبات ربما التي يكون لها طابع سياسي، قد لا تكون محاسبات عاقلة لبعض الذين أخطأوا، خاصة ممن طبعا كانوا في مواقع مهمة في الإدارة وفي الوزارات وإلى آخره. هذا ربما ما يجعل الآن هناك قراءة جيدة لما حصل في المغرب. نحن رأينا حزب العدالة والتنمية وسقوط حزب العدالة والتنمية في المغرب، هذا له تأثير كبير جدا، هذا دليل على أن هناك تغير في المناخ في المشهد السياسي الإقليمي فيما يخص التعامل مع التيارات الإسلامية التي طبعا وصلت إلى السلطة في بعض الأسابيع وبعض التجارب. أعتقد أن الغنوشي يقرأها جيدا، والآن هو يريد أن يفتح المجال ربما لإعادة نظر ولمراجعة ولإعادة تقييم لكل هذه التجربة.
دكتورة، في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة، يعني أشرت إلى أن شهر ونصف أو شهر، يعني ما يقارب الشهر أو أكثر من ذلك، هذه الخطوة أو خطوات قيس سعيد ستكون وتأتي بنتائج في تونس، لكن التأخر بحسم الأمور كيف سترين نتائجه؟ هل يعمق الأزمة والخلافات السياسية؟
طبعا الآن هناك تخوفات وهناك سيناريوهات كثيرة، هناك من يتوقع أنه إذا ما مددت الحالة الاستثنائية قد يؤدي هذا الأمر إلى حالة فوضى، قد يؤدي هذا إلى اضطرابات إلى آخره، ولكن الرئيس هو يتحرك بثبات في الحقيقة، لأن الأمن ممسوك، طالما أن المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية هي تقف إلى جانب الرئيس وهي تمسك بزمام الأمور وبالأمن الحدود وبكل المسار الأمن البلد، هذا في حد ذاته يريح الرئيس ويعطيه هامش تحرك فيه نوع من الأمان يعني. ولكن أعتقد أن طبعا هو هنا لديه اجتهاد فيما يخص تمديد الحالة الاستثنائية، هناك الكثير من القراءات على مستوى مادة الدستور كيف يحق للرئيس تمديد هذه المدة وإلى أي مدى، ولكن أعتقد أن الرئيس ذاهب في مسار تشكيل حكومة لكي تكون حكومة انتخابات. باعتقادي ستكون حكومة انتخابات، ستكون مهمتها إعداد قانون انتخاب جديد وتعيين موعد الانتخابات مبكرة برلمانية وأعتقد برلمانية وبلدية وجهوية، وستكون هذه الانتخابات هي المسار الذي سيعتمد الرئيس على أن يصل إليه ويصل إليه تونس في المرحلة المقبلة. نأمل طبعاً أن تحصل هذه الأمور
إن شاء الله.
بدون أن يكون هناك طبعا تدخلات تعكر هذا المشهد.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لحضورها معنا في هذا البرنامج، وحييك دكتورة سهام، شكرا لكم. حياكم الله، حياكم الله. أتوقف مع مساهمة الأخت معالية التي تكتب لنا: في دول المغرب العربية والشمال الإفريقي نجد نشاطا أمريكيا إسرائيليا نشطا وغير محدود، وتجد بدائل الحكم جاهزة ومختارة من قبل أمريكا وإسرائيل ودول أوروبا وفرنسا تحديدا، ولربما المواطن الحر المقاوم في تلك البلدان لا يجد الفرصة لكي ينتزع حريته كما نشاهد في بعض البلدان في منطقتنا هذا. شكرا جزيلا للأخت الكريمة أم علي التي ساهمت معنا. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: إن الخلافات الإسلاميين والقوميين في تونس ليست وليدة اليوم، لا وليدة التجربة الديمقراطية التي عقبت سقوط نظام بن علي، وإنما تعود بجذورها إلى الستينات والسبعينات القرن الماضي. شكرا لرؤيتك هذا الأخ الكريم عبد الله من السنغال. وبالتالي مستمعينا الأكارم، المرحلة القادمة في منتهى الخطورة باعتبار أن القوى السياسية في البلاد في حالة تشابك، وهذا ما يحتم على الجميع التحرك بحنكة والعمل على تهدئة الشارع كي لا تتطور الخلافات إلى الاشتباكات التي يستفيد منها القوى المتربصة بتونس. شكرا لكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذن، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذن، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور التوكل حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن ترافقونا فيه عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، والتي سنراجع فيها إحدى الروايات التاريخية التي سنتعرف عليها بعد الفاصل. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، كاتب الرواية التي نريد استعراضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هو الكاتب والباحث والناقد الشيخ مظفر سالاري، الذي ولد عام 1961 في مدينة يزد. من أعماله في مجال الكتابة القصصية قصصي مع الحياة، ومقومات العرض القصصي في القرآن، وقيادة القارب في المحيط.
نعم، والرواية التي نحن بصددها تحمل العنوان حلم منتصف الليل، وقد ترجمت إلى العربية ونشرتها مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر، وهي عبارة عن قصة حب ذات خلفية دينية من نوع خاص، تروي لنا حكاية حب شاب طيب وصالح من أهل السنة لفتاة شيعية، حيث يواجه في حبه لها الكثير من العقبات والأحداث المرة والحلوة.
الشخصية المحورية في هذه القصة تتمثل في شاب اسمه هاشم، يتولى جده كفالته، وهو أبو نعيم الصائغ، تاجر المجوهرات الكبير في مدينة الحلة والسني المذهب.
وأما أبو راجح الحمامي فهو صديق جد هاشم، وله فتاة تدعى ريحانة، وكانت من الشيعة المخلصين لأهل البيت عليهم السلام والعالمين بهم. ونحن نرى في هذه الرواية أن هاشما يبدأ بالميل إلى ريحانة، وهو يشكل عقدة القصة والموجه لأحداثها، وهو يعلم أن من المستحيل أن يصل إلى ريحانة بسبب الهوة بين مذهبه ومذهبها، ولمواجهته المعارضة من الجانبين، ولذلك لم يكن يجرؤ على إظهار حبه.
في هذه الأثناء كان حاكم الحلة الذي كان من النواصب يسعى لأن يعزز مكانته من خلال قمع الشيعة وإثارة الكراهية بين القبائل السنية والشيعية، ولكن تحمل أهل الحلة وسعة صدرهم حال إلى حد كبير دون حدوث هذه الفتنة، حتى يأتي دور أبي راجح الحمامي خلال موجة اعتقال الشيعة، ولكنه ينجو وهو على بعد خطوة واحدة من الموت. ومع ذلك فإن الأمل ببقائه حيا يزول بسبب الجروح التي أصيب بها. وفي خلال ذلك يقع الحدث الأهم في القصة لأبي راجح، الحدث الذي يؤدي إلى التغير العقيدي في الحلة.
وفي الحقيقة مستمعين الكرام، فإن هذه القصة وهي حلم منتصف الليل للكاتب مظفر سالاري تمثل سعيا من الكاتب لتوطيد العلاقة بين الشيعة والسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويدل تعدد طبعات القصة بشكل متوال على أنها استطاعت أن تحقق رضا متلقيها وتلفت أنظارهم.
من خصوصيات هذا العمل الأدبي أننا ومن خلال نظرة إلى الأدب بعد الثورة ندرك أننا لم نحقق نجاحا كبيرا في مجال الأدب الديني سوى من خلال القليل من الكتاب، ومنهم الكاتب والأديب مصطفى مستور. ولا شك في أن رواية حلم منتصف الليل كانت ناجحة في هذا الموضوع، لأنها تجمع بين كونها تشتمل على التعليق وبين أجوائها ومشاهدها.
ولعل مستمعين الكرام الحديث عن القصص التاريخية الحقيقية والأحداث الدينية فيما يتعلق بالجيل الماضي أصعب بكثير بالنسبة إلى النشء الجديد، ولذلك فإن قصة هذا الكتاب باللغة التي يميل إليها الشباب يمكن أن تدل على قدرة الكاتب في الكتابة القصصية.
أيها الأكارم، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتوقف عند قصة حلم منتصف الليل للكاتب مظفر سالاري.
أيها الأحبة، يمكننا أن نصنف رواية حلم منتصف الليل للكاتب مظفر سالاري في نوع الأدب الديني، رغم أن بالإمكان النظر إليها من جوانب مختلفة، ولكن يمكن حسب ما نرى وضعها في جنس الأدب الديني وفي قالبه وشكله الجديدين. ونحن نمتلك بعد انتصار الثورة الإسلامية نوعاً من القصص الخاصة في نطاق الأدب الديني، ومعظمها يروي لنا الجو التاريخي، ولعلنا لا نشهد في هذا النوع من الأدب جو الراوي إلا على نطاق محدود.
وفي الحقيقة فإن من الأخطاء التي يقع فيها الكتاب الدينيون أنهم يغوصون في معتقداتهم ويتحدثون بانحياز، في حين أن حديث الأدب هو عدم الانحياز، ونحن نشهد في هذا العمل الحضور التام والكامل للكاتب في النص، ونشعر بهذا الشعور في هذه الرواية، ونحن لا نشهد في هذا العمل أن يكون الطرف المقابل للفتاة ريحانة مساويا لها في المستوى ويمتلك القدرة على الإجابة على تصريحاتها، فهو مما لا يصح من حيث المنطق العقلي.
ومن المقاطع التي يمكن أن نذكرها من هذه القصة كي يكون بمقدورنا الحكم على أسلوب الكاتب وكيفية روايته للأحداث والحوارات التي ضمنها روايته، قوله:
غلام أسود كان قد وقف أمامي، كان يحمل صندوقا خشبيا صغيرا، صرخ بصوت ناعم ثم تراجع، كانت أمينة خلفه، وقد استولى الرعب عليها هي أيضا لبضع لحظات. فتحت الباب وأنا أشعر بالخجل والحياء، أخرجت الغمد مضطربا وغرست الخنجر فيه وعلقته على الجدار. أعذريني، فقد شعرت بالملل ولذلك.
قالت أمينة: لا ينبغي عليك أبدا أن تعتذر من خادم أو عبد أسود، فما كان من الغلام الأسود الذي كان قد لف حول رأسه منديلا من الحرير إلا أن أدى فروض الإجلال والاحترام وطأطأ رأسه. جوهر أصم وأبكم وسيساعدك في أعمالك.
قلت: بماذا ينفعني عبد أصم وأبكم؟ هذه الغرفة فخمة وكبيرة بالنسبة إلى العمل الذي يجب أن يقوم به. أين الأغراض اللازمة؟ لا يوجد أي شيء هنا، لعل موضع عملي في مكان آخر.
أشارت أمينة إلى جوهر كي يضع الصندوق على أحد الرفوف، وقالت من دون أن ينظر لي: لا علاقة لي بهذه الأشياء، حينما تأتي سيدتي قنواء اسألوها. وضع جوهر الصندوق على الرف ووقف هناك منتظرا الأمر التالي، وأشارت أمينة إليه أن يفتح الصندوق. كان الصندوق مليئا بالحلي والمجوهرات الغالية الثمن والنفيسة.
أيها الأكارم، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، لنستعرض معكم رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
لا تغتال. احضر مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب.